بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. سبق في الدرس الماضي أن نوح عليه السلام وهو شيخ الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وعلانية، فكان أن أخبر ربه بما فعل قومه معه، وكان مما قال أنني يا رب فقلت استغفروا ربكم، قلت لهم يا جماعة ارجعوا إلى الله عز وجل، مهما ابتعدتم عن الله، مهما قصرتم في جنب الله، لو أخطأت في كل يوم 70 خطيئة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وما دامت روحك في جوفك ولم تغرغر فارجع إلى ربك. الاستغفار هو الرجوع إلى الله تعالى، اطلب الرجوع إلى الله، اطلب مغفرة الله بالرجوع إليه. فقلت استغفروا ربكم، وهذه أيها الإخوة رسالة كل الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، طبيعة الإنسان بأنه يخطئ، طبيعة الإنسان بأنه يقصر، مهما قصرت، مهما أخطأت، مهما ابتعدت، فربك يحب رجوعك إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فوق مغفرته لك وفوق مسامحته لك وفوق ستره عليك يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما إن أقبلت عليه حتى يقبل عليك. إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. ثم قال سيدنا نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا جماعة ما لكم، وأنا أحدثكم هذه الأحاديث وأنتم ترون بأم أعينكم أناساً أطاعوا الله تعالى فرفعهم، وأناساً عصوا الله عز وجل فأذلهم، أناساً سلكوا درب الهداية فكان أن سعدوا في الدنيا والآخرة، وأناساً تنكبوا الصراط المستقيم فكان أن أخزاهم الله في الدنيا والآخرة أشد خزياً. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله تعالى أو ترجون إليه عودة؟ وما لكم لا تخافون له عقابا وترجون منه ثوابا؟ ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة؟ وقد خلقكم أطوارا. أتذكرون عندما كنتم نطفة ثم صرت علقة ثم صرت مضغة مخلقة أو غير مخلقة، ثم ولدت طفلا تحتاج إلى من يغذوك ومن يرعاك، ثم صرت شابا تتكلم يحبك الناس يجتمع حولك الناس، ثم صرت رجلا مسنا طاعنا في السن، طورا بعد طور يخلقك رب العالمين وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يا جماعة، هذه السماء التي فوقكم من بناها؟ من رفعها؟ من جعلها بغير عمد ترونها واقفة؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قال المفسرون: عبر عن القمر بالنور وجعل القمر فيهن نورا، ما قال وجعل القمر والشمس فيهن نورا، مع أن الشمس نور والقمر نور، لكن قال القمر نور والشمس سراج. قال المفسرون: عبر عن القمر بالنور لأنه يستمد نوره من غيره، وعبر عن الشمس بالسراج لأنها تضيء بنفسها. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنتم من هذه التربة، من هذا التراب، من هذا الطين، ثم يعيدكم فيها. وكلنا أوصل ميتا إلى حفرته، وكلنا رأى كيف يدل الميت في قبره. أحيانا يكون هذا الميت عظيما من العظماء، رئيسا من الرؤساء، وزيرا من الوزراء، غنيا من الأغنياء، فقيرا من الفقراء، ضعيفا من الضعفاء. رب لحد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. بنفس الأبر بيحط الرجل ويضعون عدوه بعد حين، يضعون الأمير ويضعون الأجير بنفس القبر تارة فتارة. قال أحد الشعراء: خفف الوطأة، لما بتمشي على الأرض امشي شوي شوي، خفف الوطأة فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب لحد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. بالمناسبة أيها الإخوة، بين قوسين يسن للمسلم تشيع الجنازة، وحق المسلم على المسلم أن يشيعه إذا مات، ويسن لك لا أن تصلي على الجنازة وحسب، ولكن أن تخرج معها لتوصلها إلى القبر، وتنزل هذه الجنازة في القبر وتستغفر لهذا الميت ثم ترجع. هذه في فائدة بهذا الأمر الاثنين. الفائدة الأكبر هي لك، لأنه مرات نحن في زحمة الحياة تأخذنا الماديات وتسحقنا أحيانا علاقات الجسد، فمناسب إذا كل شيء شهر كل شهرين خرجت في جنازة، لأنه بكرة نفس الموقف ستكون أنت فيه بلا ريب. فإذا كنت عم ترتب لمعصية من معاصي الله، فلعلك إذا رأيت الميت وهو يدلى في قبره ترجع إلى بيتك فتكف عن ما تخطط له من المعصية. لعلك آذيت إنسانا، إذا ذهبت إلى قبر ورجعت ستكف عن هذه الأذية. مفيد جدا يا أيها الإخوة، بعض الصالحين يقول: زور المشفى كل شهر، كل شهر روح زور مريض بمشفى. مفيد جدا، مفيد للمريض بس مفيد لإلك أكثر، لأنك لما بدك تمر على على غرف المشفى ستسمع أصوات الأنين، وستسمع أصوات البكاء، وسترى الممرضين أو الممرضات وهم يسوقون مريضا يئن في ممر المشفى، فبترجع تحمد الله أنه الحمد لله أنت ماشي على رجلك، الحمد لله أنت نمت في بيتك، الحمد لله أنت وزوجتك وأولادك موجودون داخل البيت. زوري المشفى كل شهر، وزوري المقبرة كل شهرين، وزوري السجن كل 3 أشهر. كمان مفيد تزور السجن، روح شوف في، لأنه بالسجن أناس مظلومين وأنت الحمد لله طليق، بس هذا من أجل أن تشعر بنعمة الله تعالى عليك. وإذا نفسك داعتك كانت قد دفعتك باتجاه حرام، باتجاه خطيئة، باتجاه أذية، ترتدع بهذه الثلاثة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني يخرجكم للنشور والبعث. والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني مبسوطة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، طرقا واسعة. الآن كل هذه الأحاديث أيها الإخوة كان يحدث سيدنا نوح قومه بها. ما الجواب؟ اسمعوا الآن، يشكو سيدنا نوح إلى ربه، قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يا رب أنا عم أقدم لهم كل هذه الدلائل وعم بشرح لهم كل هذه الشروح وخاطبهم بالعقل تارة وبالروح تارة، وحرك عواطفهم حينا وحرك عقولهم حينا آخر، بس الجماعة نسأل الله السلام في خذلان مسدود أعينهم وأبصارهم وقلوبهم. ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. في هذه الآية قراءة من طرفين أيها الإخوة تفيدنا على الحالتين. القراءة الأولى أنك إذا دعوت أناسا إلى درب الله، إذا دعوت أخاك، صديقك، ابنك، زوجتك، ابنتك، جارك إلى طريق مستقيم فعصاك واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، لا تزعل، لأن سيدنا نوحا عليه السلام وهو بلا ريب أفضل منك دعا قومه وهو نبي مدعوم من قبل السماء ومعه سيدنا جبريل، دعا قومه وما استجابوا له، عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فأنت إذا دعوت الآخرين إلى درب الله ولم يستجيبوا لك لا تيأس ولا تقنط ولا تحزن ولا يكسر بخاطرك، أنت الآن تمشي على سنة الأنبياء وراء الأنبياء. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا قومه فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. أبو جهل ما آمن على الإطلاق كما تعلمون، وغيره مثل أبي جهل. فأنت ربما عرض لك أبو جهل في طريقك، المهم أن نبقى نحن أيها الإخوة والأخوات ندعو إلى الخير، لأن أهل الباطل لا يفتؤون يدعون إلى باطلهم. كل واحد بيننا رجل كان أو رجلا كان أو امرأة يستطيع أن ينطق بكلمة الخير لازم ينطق، يستطيع أن ينطق بكلمة الحق لازم ينطق، يستطيع أن يعين على أمر بمعروف أو نهي عن منكر لازم يفعل، لأنه نحن بحاجة إلى حراك جماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالقراءة الأولى إذا دعوت الآخرين وعصوك لا تزعل ولا ينكسر بخاطرك ولا تأسى على القوم الكافرين، خلاص أنت بذلت جهدك. أحيانا ابنك أنت ترجو له كل الخير ما بيستجيب، تجف حنجرتك ولا يستجيب. زوجتك، ابنتك، أحيانا بنتين وعنده بنتين صار عمرهم 18 و17 سنة، مع أنه خير ومع أن زوجته خيرة بس البنات غير جيدات. ما المطلوب منك أيها الأب؟ أن تبقى تدعوهم إلى الخير. سيدنا نوح بالذات هو دعا ابنه كما تعلمون، ابنه الذي هو من صلبه ما آمن به وبقي يدعوه إلى آخر نفس، حتى لما انفتحت أبواب السماء بماء منهمر، وحتى لما فتحت الأرض بالماء قال: يا بني اركب معنا، لك ما بدي منك شيء بس تعركب بالسفينة يا ابني، الله وكيلك في يلك. قال: سآوي إلى جبل يعصمني إن الماء، ما بدي. الله أكبر. مطلوب من كل واحد بيننا أن يبقى يدعو إلى الخير حتى آخر نفس في حياته. فالقراءة الأولى للآية: أنت إذا دعوت أناسا إلى الخير ولم يستجيبوا عصوك لا تزعل، بالعكس افرح، لأن أجرك أخذته كاملا وأنت تمشي على يعني سيرة الأنبياء، ومنهم سيدنا نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القراءة الثانية: إياك إذا دعيت إلى خير أن تعصي النبي وتتبع الأشقياء. لأن ماذا فعلوا؟ قال: ربي إنهم عصوني، عصوا النبي واتبعوا الأشقياء، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. إياك إذا أمرت بمعروف إذا نهيت عن منكر أن تعصي النبي وتتبع الأشقياء. مطلوب منك أن تطيع النبي وأن تهجر الأشقياء، وبالمناسبة مطلوب منك أن تعصي الأشقياء. الناس الدبلوماسيين إلى درجة أنه يبيع دينه يقول لك شان ما أخسر أحد، هذا في إشارة استفهام خطيرة عليه. يعني شاب دعي إلى حفلة فقدم له كأس من الخمر، فمشان العلاقات الاجتماعية ما تنقطع ومشان الصلات الاجتماعية ما تتوتر ومشان خاطر صديقه ومشان ما يزعل أبوه منه، قام شرب شفة صغيرة صغيرة بس هيك، والله ما كتر. في إشارة استفهام كبيرة عليه، هل هذا إيمانه صحيح أو خطأ؟ ما بيصير يا أيها الإخوة. واحد أخي أنا أطيع الأنبياء وكمان أطيع الفجرة من هون ومن هون، ما بصير واحد عنده سهرة يوم التنين بمجلس علم وعنده سهرة يوم الخميس بسهرة فسوق، بيقول لك أخي كله بينفع. يعني هدول اللي بيحضروا بالجوامع بيفيدوا إذا احتاج أمر ديني، ونسأل الله السلامة كمان اللي بيحضروا يلي بيحضروا بأماكن الفجور إلهم يوم نعتازهم. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. أنت المطلوب منك أن تطيع الأنبياء وأن تعصي، لابد أن تعصي من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. الإيمان حلقات مضفورة مع بعض، الصلاة حلقة، الصوم حلقة، العلم حلقة، حلقات. هلأ كل إنسان بيتمسك بحلقة من هالحلقات. أوثق حلقة من حلقات الإيمان أنت تتمسك فيها، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هلأ والحقيقة نحن كتير مساوي دروس أو محاضرات أو خطب عن الحب في الله، بس أنا خطر لمالي بدي ساوي إن شاء الله خطبة عن البغض في الله. هاد وهاد زي بعضهم البعض. لازم أنت يكون في إنسان بتكرهه في الله، تبغض عمله، تشعر بأنك ستتمزق في الله، لازم. أما لا، أنا مع الكل بتلون، يعني مثل حسب مقاعد المجلس أنا بتلون، مجلس صالحين بصير مثلهم، مجلس صالحين بصير مثلهم، مجلس فجور مثلهم، مجلس خير مثلهم. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. الآن أيها الإخوة في وقفة إضافية مع المقطع الثاني من هذه الآية، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. مفهوم الآية، في ناس يوجد أناس يزيدهم مالهم وأولادهم ربحا، وفي ناس يزيدهم مالهم وولدهم خسارة. هلأ نحن كلنا أو أكثرنا عنده من المال قل أو كثر وعنده من الأولاد، كيف يكون مالك سببا في ربحك وكيف يكون مالك سببا في خسارتك؟ بالنسبة للمال، إذا كسبته أو كسبته من حله وأنفقته في محله زادك ربحا. المال إذا كسبته من حله وأنفقته في محله زدت به ربحا في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا اكتسبت المال من الحرام وأنفقته فيما لا يرضي الله، واحد من التنتين زادك المال خسارة. في شاب بيشتغل بصناعة الخشب الدمشقي القديم، يلي اللوحات الجدارية تبع البيوت الدمشقية القديمة. بالعادة هنن إذا دخلوا بيتاً من البيوت الدمشقية وفي على الجدران من هذه اللوحات، في بعض البيوت القديمة تعرفون بأن هذه اللوحات تصاب يعني خلل بعطب بأطرافها بزواياها بسبب من الأسباب. فهو متقن الحقيقة، هو وشريك له بإعادة هذا الشكل إلى ما كان عليه. طلب إليهم صاحب بيت أنه عنده خلل بالبيت، لو أنه أصلحتموه. فجاءوا والله وشاهدوا المكان، قالوا نحن نصلح، وما تكلم معهم بالكلفة. إنهم بالعادة بياخذوا مسح مساحة، يأخذون على المتر 5000 ليرة سوري. فوالله هم نزعوا أماكن العطب وبدأوا بالإصلاح، وانتهى الإصلاح وكان الإصلاح جيد جدا يعني وفق المطلوب. هلا بده يقدم فاتورة لصاحب المنزل. فهم عملوا 30 متر، قام رح سجل بالفاتورة 40 متر مربع، يعني زود 10 أمتار. صديقه قال له شلون كتبت 10 أمتار زيادة، احنا 30 متر مسحنا. قال له هذا الرجل صاحب البيت ما بفاتش، شو بتقول له بيعطيك. قال له بس نحن لما جاء إلينا وتوافقنا مع بعضنا البعض قال لنا كلمة تتذكر؟ قال له شو قال؟ قال له الله وكيل عني في المحاسبة. قال له أنت ما لك علاقة فيه، عم بيقول له لك الرجل قال له الله وكيل عني، يعني هالفاتورة هي الله حيدققها. قال له أنت ما لك علاقة، وأعطاه الفاتورة بالأربعين متراً وحاسبه على 40 متراً. هذا زاده ماله خساراً. 50,000 اللي إجوا حيروحوا هنين بعد يومين بعد جمعتين بعد شهرين سيذهبون، لكن الخسارة والوبال سينزل به في الدنيا وفي الآخرة. متى يزيدك مالك ربحاً؟ إذا أخذته من حله. زارني شاب خريج محاسبة، وضع أسرته المعاشي بسيط، وضع عمله هون في الشام عادي، يعاني من آلام في صدره هذا الشاب، لكن هو يشعر بأنه هذه الآلام يعني ما كتير تزعجه، لذلك ما بيفحص نفسه. الآن عرض عليه عقد عمل في دولة نفطية، وعقد العمل الرقم عالي جدا والشركة جيدة جدا مصداقيتها، والعقد سيوقع قريبا. قال لي بس أستاذ أنا بدي روح أفحص حالي عن طبيب قلبية، وبدي أسأل طبيب القلبية إنه أنا معي مرض، ثم هذا مرضي، أنا الآن رايح على عقد عمل في شركة خاصة في بلد آخر، هل هذا المرض سيؤثر على إنتاجيتي في العمل؟ يعني مثلا نفترض عقد العمل هيك 8 ساعات عمل، إنه لأوم أنا ما بقدر أدي 8 بديهم 7. قال لي لأنه أنا كتير بهمني إنه ما يكون في عندي مشكلة فأؤثر على عمل الناس، بالتالي أنا آكل مالا حراما. والله يا أيها الإخوة، لما قال لي هذه الكلمة يعني كأن شعر بدني وقف. شو هالورع؟ هو هون ما له مهتم كتير في قلبي لأنه وضعه المعاشي بسيط، ما عم يدير باله أنه يفحص، بس هلأ وقع عقد، حيوقع عقد ليقوم يطلع معه مشكلة فيخل بمصلحة هؤلاء الناس. فقال لي أنا من هلأ بقول لهم أنا أعتذر، مع أنه العقد جدا ممتاز. هذا الرجل سيزيده ماله القليل اللي هلأ هو موجود بين يديه ربحا في الدنيا وفي الآخرة. هذا له قيمة كبيرة أيها الإخوة يا شباب، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، في الدنيا وفي الآخرة. متى يزيدك مالك ربحا؟ إذا أخذته من حله. رقم 2، إذا أنفقته في محله. لابد أن تنفق المال في المحل. شاب معاشه 12,000 ليرة سوري، ينفق نصف هذا المعاش على الجلوس بالقهوة وعلى شرب الأرجيلة. هذا ماله سيزيده ربحا لما سيزيده خسارا، سيزيده خسارا. أب عنده 5 أولاد أو 4 أولاد دخله في الشهر 25,000 ليرة سوري، عنده 10,000 ليرة سوري جلوس في المقاهي، وال 15,000 ليرة سوري زوجته هي بدها تدبر حالها هي والأولاد بها. هذا الحي أنفق ماله في غير محله. في شاب مع كل هذه الأزمة الموجودة في البلد وكل هذا الضيق الموجود في البلد له علاقة غير مشروعة مع فتاة، وعم يطلع هو وياها في ذهاب وإياب وينفق عليها ما الله به عليم من المال. هذا عصى ربه وأنفق ماله في غير محله، وسيكون ماله عليه خسارا. متى يزيدك مالك ربحا؟ إذا أخذته من حله وإذا أنفقته في محله. هذا واحد. طيب متى يزيد، والعكس يزيده خسارا إذا خل بواحد من هالشرطين. متى يزيدك ولدك ربحا؟ إذا طبقت 3 أمور. الأولاد مو دائما، مرات بيكونوا الأولاد نقمة على آبائهم وأمهاتهم ربحا، يكونون ربحا، ومرات بيكونوا خسارة على آبائهم وأمهاتهم. والكلام الآن لكل الآباء ولكل الأمهات. يزيدك ولدك ربحا ب3 شروط. أولا إذا اخترت أمه، إذا اخترت أمه، وإذا كنت عم خاطب الأخوات إذا اخترت أباه، قبل أن تفكر بجمال هذه الفتاة التي ستتزوج فكر بأنها أم لأولادك، مستقبلا هي أم أولادك. لذلك يا شباب لا يغرنكم جمال امرأة سريرتها خبيثة. يعني في طالب في الجامعة تعرفت عليه فتاة وتعرف عليها، علقت به وعلق بها، أراد أن يتزوجها، قال أنا ما بفعل شيء من الحرام، نحن نتزوج. قالت ما عندي مانع. سأل أهله فأهله لم يوافقوا لأن الفتاة مواصفاتها غير جيدة. قال أنا بعتذر أهلي ما وافقوا. قالت أنت شو بدك بأهلك؟ أنت رجل بالغ راشد عاقل وأنا موافقة. هو بالعادة النسوان بدهن أبوهن وأمهن، أنت رجال أنا موافقة لك أن نتزوج مع بعضنا البعض، وما شرط تخبر أبوك وأمك، وأنا ما حب خبر كمان أبي وأمي. قال لا بس أنا ما عندي، يعني ما عندي بيت. قالت له مو شرط، مو شرط، نستعير بيت إما عن طريقك أو عن طريقي، مهم أن يتم الزواج. إجا عم بيقول لي، والله الإنسان مسايرة. شو رأيك؟ قلت له طيب أنا بريد أسألك سؤال. هب أنك تزوجتها وأنجبت لك بنتا وكبرت ابنتك، بكرة هالأم شو حتقول للبنت؟ حتقول لها يا ماما أنا بزمناتي بالجامعة شفت أبوكي، قام عجبني، لقيته شاب وسيم آدمي لبيق متكلم ابن عيلة، فرحت ضليتني راسله وبعت له هواتف وبعت له إيميلات وارسل له غمزات وارسل له لمزات لحتى علق فيه. ولما سأل أهله ما رضيوا أهله، قام أنا يا ماما قلت له بلا أهلك، فأنت يا بنتي يا حبيبتي لاقي لك شي واحد بهالجامعة ظريف وركزي حالك أنت وياكم. إذا إلك مصلحة إنه بنتك تفعل هيك منيح تزوجها للمخلوع، بس أكيد ما إلك مصلحة أكيد. لذلك يا شباب اختيار الزوجة ليس أمرا يعني موصولا بحب وإعجاب وشهوة عابرة، أمر أخطر، أنا أقول أخطر اختيار في حياتك اختيار الزوجة. إذا دير بالك إذا كانت فتاة تتصل بك، أو ديري بالك إذا كان شاب يتصل بك في غفلة عن أهلك. لو أراد عفافا لجاء البيوت من أبوابها. ولو أرادت عفافا لما فعلت هذه الفعلة، أما وأنها ليست عفيفة تتصل بك بهذه الطريقة. كيف يكون ولدك ربحا؟ أولا باختيار أمه، أما إذا ما اخترت زوجتك الله وكيلك أولادك سيذيقونك المر، المر ستذوقه، والسبب أنك ما اخترت الأم. كل واحد منا يختار زوجته يعني يختار أولاده. أنت الآن تقرر من أولادك من خلال هذه المرأة التي تختارها زوجة. ثلاثة أمور إذا أردت أن يكون أولادك ربحا لك: أولا اختيار أمهم، ثانيا تربيتهم تربية إيمانية صحيحة. والله يا إخواننا وأيتها الأخوات، الأخ بيننا والأخت يلي عم بيربي أولاده تربية إسلامية صحيحة، يلي عم يدفعهم نحو بيوت الله، يلي عم يدفعهم نحو كتاب الله، يلي عم يدفعهم نحو مجالس العلم، والله تكسب أولادك في حضرتك وفي غيبتك في الدنيا وفي الآخرة. صدقوني أيها الإخوة، في معاهدنا معاهد القرآن الكريم، في مجالسنا مع الأبناء مع الشباب، وأنتم تعلمون بعضكم يعلم بعضكم حضر مثل هذه المجالس وبعضكم ما حضر، في غيبتك أيها الأب وفي غيبتك أيتها الأم، وأولادك جالسون معنا في مجالس العلم، جالسون مع الشيوخ في مجالس العلم، والله نحن نعلمهم كيف يتقربون إلى الله تعالى بخدمتكم، كيف أبواب التوفيق تفتح لهم ببركم، كيف يتشرف أحدهم إذا قبل رجل أمه، مو يد أمه، رجل أمه. هذه هي التربية الإيمانية الصحيحة. أما إذا تركت ابنك للدرس المدارس الغربية ذات النظام الغربي، حتعلمه لغة إنجليزية بشكل ممتاز ولغة فرنسية بشكل ممتاز، بس كمان حتعلمه العلاقات الاجتماعية الفرنسية والعلاقات الاجتماعية البريطانية، وحتعلمه أنه الأب أو الأم بعيد الأم بتنشاف، وحيقلوا له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال النص المكتوب أو المقروء بأنه هذه أمك وهذا أبوك، يعني هو ينتمي إلى حقبة تاريخية معينة، أنت تنتمي إلى حقبة أحدث ومطورة أكثر. فدير بالك إذا أنت أرسلته بالاتجاه وما حميته من التربية اللادينية أو غير الأخلاقية. معليش أنا أريد ابني أن يتعلم أفضل لغة إنجليزية وأفضل لغة فرنسية، بس أنا بدي تربيته الإيمانية قبل، لأنه بدي أكسبه للولد ما بدي أخسره. وإلا ليس بعيدا عن هذا المسجد أب أولاده من هذا النوع خطر له قبل وفاته أن يسجل أملاكه لأولاده كلهم، فسجل هذه الأملاك، فما كان من واحد من الأولاد بعد أن الحصص المالية كلها ذهبت إلا أنه دوكر كراج السيارات وحط أبوه بكراج السيارات. والله أحد الإخوة لكم موجود هون زاره، قام صار يبكي هذا الأب، قال له يا أبو فلان أنا بآخر حياتي هون. لكن هذه التربية كل هيك حقبة متكاملة. يعني كيف أكسب أولادي؟ بدي ثلاث أشياء: اختيار أمهم، تربيتهم تربية إيمانية صحيحة، والأمر الثالث والأخير العدل بينهم. بدك تعدل بين أولادك. أما الحقيقة الأب الذي يميز ابنا على ابن أو يميز ذكرا على أنثى، الأم في أمهات عجيبات، وأنتم تسمعون يا أيتها الأخوات الكريمات، في أمهات ما عم ترضى بعد وفاة الأب إنه البنات ياخذوا الإرث. موجودات في مدينة دمشق، وموجودات في العالم العربي، وموجودات في العالم الإسلامي، يعني ولا أدري إذا صح قولي موجودات في الدرس. كيف أنت تمنعين بناتك؟ تجمع البنات بتقول لهم يا بنات يلي بتقول لأخوها إنه بدي حصته بالإرث أنا بغضب عليها، كيف تقولين هيك لبناتك؟ البنت لها حق في الإرث، الله فرضه من فوق سبع سماوات، إذا أحببت هذا الذكر لا يجوز شرعا أن تحيفي بحق الفتيات على الإطلاق. إذا أردت أن تكسب أولادك اعدل بينهم، إذا ما أعدلت فهالأولاد سيزيدونك الخسارة. ثلاث أمور تجعل أولادك ربحا: اختيار أمهم، وإذا كنت عم حاكي الفتيات اختيار أباهم، والتربية تربية إسلامية صحيحة، وثالثا العدل بين الأبناء. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا وأموالنا تزيدنا ربحا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يتبعون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعصون من خالفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.